أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الآية 59 من سورة النساء. هذه الآية أعزائي وقع فيها بحث طويل وكثير بين أعلام المفسرين والمتكلمين والأصوليين، لأنه كل نظر إلى هذه الآية من زاويته الخاصة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قلنا في البحث السابق أنه من الأبحاث الأساسية التي وقع الكلام فيها بالنسبة إلى هذه الآية المباركة، هل أن هذه الآية في قوله وأطيعوا الرسول هل تفيد العصمة، عصمة النبي صلى الله عليه وآله، أو أن عصمة النبي تثبت بأدلة أخرى خارج هذه الآية؟ هذه الآية لا تثبت إلا وجوب ولزوم طاعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أما عصمته عليه أفضل الصلاة والسلام لا بد من البحث عنها في أدلة أخرى. عبارات السيد الطباطبائي، طبعا بعض الاستدراكات على البحث السابق، عبارات السيد الطباطبائي أعزائي مختلفة. الآن أنا ما جايب وياي مع الأسف المجلد الرابع، بعض عباراته في المجلد الرابع في ذيل هذه الآية تفيد أن العصمة يمكن استفادتها من هذه الآية كما قرأنا في البحث السابق، وبعض عباراته يقول لا، أن العصمة إنما استفدناها بأدلة أخرى خارج من هذه الآية المباركة. هذا هو الاستدراك الأول. الاستدراك الثاني، في الاستدراك الثاني إذا يتذكر الأعزاء قلنا أن هذه الآية المباركة استدل بها لإثبات حجية قول النبي وفعله، يعني حجية السنة بالمعنى الأصولي. هذه الآية إنما طرحناها لإثبات حجية السنة بالمعنى الأصولي، يعني قول النبي، فعل النبي، وتقرير النبي: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هسه هذه أطيعوا الرسول قالوا تكرار الإطاعة دال على عصمة، على أن النبي يأتي بأمور غير ماذا؟ غير ما أوحى الله به إليه، وهي السنة. إذا تتذكرون فيما سبق قلنا وأشكل أو ولوحظ على هذا الاستدلال بملاحظات ثلاث. من الملاحظات السابقة قلنا أن هذه الآية يقول قول وأطيعوا الرسول لا فيما قاله من التشريعات، أطيعوا الرسول بعنوان أنه ولي الأمر. يتذكر الأعزاء هذا المعنى، أنه إنما كررت الآية الإطاعة لإثبات وجوب طاعته في الأوامر الحكومية، في الأوامر الولائية، في الأوامر التي تصدر منه بعنوان أنه ولي الأمر، بعنوان أنه حاكم على الأمة، لا بعنوان آخر. بناء على هذا الاحتمال بعد يمكن استفادة حجية السنة منها أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه نحن نتكلم في أقواله التي تكون السنة كآيات القرآن الكريم. أما أوامره الولائية فمن الواضح أن الأوامر الولائية جزء من الدين أو ليست جزءا من الدين. ذكرنا مرارا أن الأحكام الولائية والحكومية ليست جزءا من الدين ولا يمكن أن يقال أنها جزء من الدين لأنها متغيرة من زمان إلى زمان آخر. وهذا الاحتمال نقلناه من كتاب محمد شحرور إذا يتذكر الأعزاء، ولكنه هذا الرأي أساسا اختاره بعض الأعلام المعاصرين مولانا، وهو شيخنا الجوادي. شيخ الجوادي يقول بأساسا هذه الآية لا علاقة لها بحجية السنة، وإنما كررت وأطيع الرسول لإثبات حجية أحكامه الولائية. الإخوة إذا يريدون أن يراجعوا البحث أعزائي يراجعوه في تفسير تسنيم، مو تفسير التسنيم، لا، في تفسير تسنيم في الجزء 19 في صفحة 242 243 و244 تحت عنوان سر تكرار أطيعوه. لماذا الآية كررت أطيعوه؟ آيات كثيرة في القرآن قالت أطيعوا الله والرسول، أما هذه الآية ماذا قالت؟ وآيات شبيه هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هناك يقول أن الأحكام الصادرة من النبي على نحوين: أحكام بعنوان أنها صدرت من الله من قبيل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه أحكام إلهية. نعم الرسول فيها مبلغ، ما على الرسول إلا البلاغ، هذا المعنى الذي أشرنا إليه مفصلا فيما سبق. هذا نوع، ونوع آخر من الأحكام الصادرة من النبي لا بعنوان أنه مبلغ عن لحكم الله، بل بعنوان أنه قائد له العزل والنصب والحرب والصلح وجميع الأمور المرتبطة بإدارة وحكومة المجتمع الإسلامي. هذا النوع الثاني. وعلى هذا الأساس يأتي في صفحة 244 يقول: على هذا الأساس عندما قالت أطيع الله يراد منه إطاعة أوامر التشريعي، الأوامر التشريعية التي صدرت من الله سبحانه وتعالى. وعندما قالت وأطيع الرسول إطاعة أوامر حكومتي وولائي. إذن الآية كاملا بناء على هذا المبنى تكون أجنبية عن ماذا أعزائي؟ ها؟ تكون أجنبية عن مسألة حجية السنة. وهذا الاحتمال احنا ذكرناه وأوردنا عليه بعض الملاحظات، ولكن أريد أبين بأنه هذا الإشكال أيضا انتخبه أو هذه الملاحظة أيضا وافق عليها شيخنا الأستاذ شيخ جوادي آملي. هذا الاستدراك الثاني. الاستدراك الثالث أعزائي، وهو أن جملة من الأعلام قرأنا كلماتهم فيما سبق، قالوا أن هذه الآية المباركة دالة على عصمة النبي، التفتوا جيدا، ومنه قالوا أنها دالة على عصمة أولي الأمر. لماذا؟ باعتبار أن أولي الأمر عطفت على من؟ على إطاعة الرسول. وحيث أن الإطاعة هناك مطلقة ودالة على العصمة، التفتوا جيدا، إذن أولي الأمر أيضا هم من معصومين. التفتوا جيدا، ولكن الآية بعد لا تعين من هو المعصوم. الآية تقول أن مفاد الآية أن أولي الأمر لابد أن يكون معصوما حتى تجب طاعته. أما إذا لم يكن معصوما بعد تجب طاعته أو لا تجب طاعته؟ الجواب بمقتضى هذه الآية لا دلالة على وجوب طاعة أولي الأمر. نعم إذا وجدت آيات أخرى أو وجدت روايات معتبرة أخرى دلت على طاعة أولي الأمر وإن لم يكونوا معصومين، ذاك بحث آخر. بعد لا يمكن الاستدلال بهذه الآية لإثبات وجوب طاعة أولي الأمر أيا كان أولي الأمر، أيا كان، سواء كان أولي الأمر من العدول، الثقات، العلماء، الزهاد، إلى آخره، أو لم يكن كذلك لا تجب طاعتهم بمقتضى الآية. أما إذا قال شخص لا، حديث على سبيل المثال حديث فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، هذه دالة على طاعة أولي الأمر، أو قد جعلته حاكما في مقبولة عمر بن حنظلة، هذا بعد دليل آخر. أما الآية بعد شاملة لأولي الأمر، لولي الأمر، لولاية الفقيه في عصر الغيبة، أو غير شاملة، غير شامل. ما أدري، واضح أعزائي؟ وهذا الرأي الذي أشرنا جملة من الأعلام منهم، قلنا السيد الطباطبائي يعتقد أن هذه الآية دالة على عصمة النبي، وبطبيعة الحال فإن أولي الأمر أيضا لابد أن يكونوا من المعصومين. هذا الأمر أعزائي أيضا اختاره، يعني هذا البيان اختاره الشيخ الطوسي أعزائي في التبيان المجلد الثالث صفحة 236 في ذيل هذه الآية المباركة، قال: وروى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم الأئمة، فلذلك أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعة رسوله وطاعة نفسه كذلك، يعني بالإطلاق. ولا يجوز إيجاب طاعة أحد مطلقا إلا من كان معصوما مأمونا منه السهو والخطأ، وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء. إذن هذه الآية مختصة بمن تكون أعزائي؟ تكون مختصة بالمعصومين، كما وردت في جملة من الروايات نزلت فينا خاصة، هذه مختصة بمن؟ بأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. كما آية التطهير، هل يمكن لأحد أن يستدل بآية التطهير ليشمل غير المعصوم أو لا يمكن؟ لا. لماذا؟ يقولون لأن الآية دالة على عصمة هؤلاء، فهي لا تكون إلا مختصة بمن؟ بالمعصومين، ولا تشمل غير المعصومين. هذا أولا أعزائي الشيخ الطوسي أعزائي في التبيان، وكذلك السيد السبزواري أعزائي، لأنه احنا في الحلقة السابقة أو في المحاضرة السابقة أو الدرس السابق ذكرنا واحد أو اثنين، البعض قالوا سيدنا من المتأخرين متقدمين، لعله قلنا لا، القضية كثير من أعلام الشيعة المتقدمين والمتأخرين يقولون أن الآية مختصة بمن؟ بأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هناك أعزائي في مواهب الرحمن للسيد السبزواري المجلد أعزائي الثامن، المجلد الثامن، يقول: ومما ذكرنا، صفحة 309، ومما ذكرنا يظهر أن طاعة الله تعالى وطاعة الرسول واجبتان، فيجب إطاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه، بوصفهم أن لهم سلطة تطاع ولكن هناك فرق، وهو أن طاعة الله سبحانه وتعالى بالذات وطاعة النبي ماذا؟ ها؟ بالعرض. ومن هنا كررت الإطاعة. يقول السيد السبزواري، الشيخ جوادي آملي قال كررت الإطاعة لبيان ماذا؟ لبيان أنه أوامر ثابتة، أحكام ثابتة، وأحكام ماذا؟ متغيرة. السيد الزبزواري يقول لا، تكرار الإطاعة لبيان أن الأول طاعته بالذات، وأن الثاني طاعته ماذا؟ ها؟ بالعراض. إلا أنه تفترق الثانية عن الأولى بأنها مستندة إلى الله تعالى، وأنها إفاضية من قبل الله تعالى، لقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ومن ذلك يستفاد عصمة الرسول صلى الله عليه وآله، لأن الأمر بطاعته المطلقة يقتضي ألا يكون حكمه مخالفا لما أراده الله تعالى، وإلا كان فرض طاعته تناقضا واضحا. هذا نفس البيان الذي ذكره الفخر الرازي في البحث السابق مفصلا أشرنا، وهذا لا يتم إلا بعصمتهم. وحيث أن أولي الأمر عطفوا على من؟ على طاعة الرسول، إذن أيضا الآية مختصة بأئمة أهل البيت، ولا تشمل غير أئمة أهل البيت بمقتضى هذه الآية. وهذا أيضا أعزائي ما أشار إليه وانتخبه الشيخ مكارم شيرازي أعزائي في تفسيره الأمثل. أعزائي في تفسيره الأمثل، هاي الطبعة العربية عن الترجمة العربية المجلد الثالث صفحة 197، قال فيبقى تفسير واحد. هذا التعبير من التعابير التسامحية. فيبقى تفسير واحد لأولي الأمر، وهو تفسير أولي الأمر بالأئمة المعصومين. مرارا ذكرنا أن المراد من ذلك يعني لم يبق له إلا مصداق ماذا؟ واحد. هذا مو تفسير لأولي الأمر، وإنما ماذا؟ ها؟ بيان المصداق من قبيل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بينكم وبين الله. والصادق فسر بأئمة أهل البيت، لا معنى يعني غير الأئمة لا يوجد صادق، لا يوجد صادق، ولكن الآية مصداقها مختصة بمن؟ ها؟ بمن؟ بأهل البيت عليهم، على فرض صحة الرواية. أو عنوان أهل البيت، بعد يتذكروا الأعزاء فيما سبق قلنا عنوان أهل البيت عنوان عام يشمل النساء، بل في الروايات أن القطة أيضا ماذا؟ ها؟ من أهل البيت، موجودة في الوسائل وغير الوسائل ملا. إذا كانت أليفة معكم أيضا ماذا؟ إذن أعزائي اللغتان كل من كان في داخل هذا البيت. هسه لماذا تقولون أنتم لعد مختصة بهؤلاء الخمسة؟ الجواب النبي طبق هذا العنوان العام على من؟ على هؤلاء الخمسة. هذا مو معنى تفسير أهل البيت بهؤلاء الخمسة كما هو الخطأ الشائع الموجود الآن في المنابر وفي الكتب، ومن هذا الخطأ أعزائي. يقول فيبقى تفسير واحد سليما من جميع الاعتراض. عندما أتكلم عن الترجمة أنا ما أدري هسه في الأصل الفارسي ما هي العبارة، لا أعلم. هذا الترجمة هذا ليس تفسيرا، وإنما هو بيان ماذا؟ بيان المصداق. فيبقى تفسير واحد سليما من جميع الاعتراضات السابقة، وهو التفسير السابع، وهو تفسير أولي الأمر بالأئمة المعصومين لموافقة هذا التفسير لإطلاق وجوب الإطاعة المستفاد من الآية المبحوث عنها هنا، لأن مقام العصمة يحفظ الإمام من كل معصية ويصونه عن كل خطأ، وبهذا يكون كذا على هذا، وينبغي أن يوضع في مستوى إطاعته، يعني إطاعة أولي الأمر على مستوى إطاعة من؟ إطاعة رسول الله. وحيث أن الإطاعة هناك مطلقة، إذن في أولي الأمر أيضا تكون ماذا؟ تكون مطلقة. الاستدراك الرابع أعزائي، في الاستدراك الرابع إذا تتذكرون أن الفخر الرازي قال أن هذه الآية دالة على عصمة أولي الأمر، قرأناها مفصلا في البحث السابق، أن الآية دالة على عصمة أولي الأمر كما في ذيل هذه الآية المباركة من سورة النساء المجلد العاشر صفحة 166، يقول إذن لابد أن يكون معصوما. ثم من المراد بهؤلاء؟ من هم مصداق أولي الأمر؟ يقول ثم ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة، يعني إما الإجماع أو ماذا؟ أفراد من الأمة، لا جائز أن يكون بعض الأمة. هذه مناقشة نظرية من؟ ها؟ نظرية الشيعة، لأنه نحن نقول أنه تمام الأمة لو بعض الأمة، طبقة معينة في الأمة وهم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ده يناقش هذه النظرية، يقول لا جائز أن يكون بعض الأمة، لأن بينا أن الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعا. التفت جيدا، هسه كيف دي يرد نظرية من؟ نظرية من؟ نظرية الشيعة في أن هذه الآية لا مصداق لها إلا من؟ ها؟ إلا أئمة أهل البيت. عند كم مناقشة؟ الأولى يقول وإيجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا عارفين بهم أولا وقادرين على الوصول إليهم ثانيا والاستفادة منهم ثالثا. هذني الشرط الثاني والثالث متوفر الآن في الإمام المعصوم عند الشيعة وغير متوفر؟ ها؟ غير متوفر. آية قالت مولانا أطيعوهم، يعني بالفعل أطيعوهم، وهو بحسب اعتقادكم غائب لا يمكن الوصول إليه ولا ماذا؟ ولا الاستفادة. ما أدري واضح أعزائي؟ قال مشروط بكوننا عارفين بهم أولا، قادرين على الوصول إليهم ثانيا، والاستفادة منهم ثالثا، التفت، ونحن نعلم بالضرورة أننا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم، عاجزون عن الوصول إليهم، عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم. إذن نظرية ماذا؟ نظرية الشيعة ما هي؟ الروافض باطلة. وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض أمة ولا طائفة من طوائف الأمة، ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله وأولي الأمر أهل الحل والعقد من الأمة، وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة. ما أدري واضح؟ ولهذا تجدون أن السيد الحكيم سيد محمد تقي الحكيم أستاذنا رحمة الله تعالى عليه في الأصول العامة للفقه المقارن يعقد صفحات عديدة لرد هذه الإشكالات، وهي إشكالات الحق والإنصاف لا بد أن يجاب عنها، لأنه أنتم تريدون ولي أمر يكون ماذا؟ ها؟ تجب طاعته في الأمة، وهو موجود مع الأمة أو غير موجود مع الأمة، لأي سبب غائب عن الأمة، إذن كيف نطيعه؟ فإن فتحتم الباب، التفتوا جيدا، التفت جيدا أعزائي، فإن فتحتم الباب، خلوا ذهنكم هذا الإشكال، روحوا هاليوم مش قد ما تقدرون تفكروا به حتى تجدون الجواب. فإن قلتم أنه يمكن أن تحكم الأمة بغير المعصوم كما في عصر شنو غيبة، إذن لماذا لم تجوزوا أن يحكم غير المعصوم بعد رسول الله؟ فأنتم بين اثنين لا ثالث لهم، إما أن تقولوا أن ولي الأمر والحاكم في الأمة لابد أن يكون ماذا؟ معصوما، وتلتزموا بهذا إلى الآخر، فتجوزوا بعد أن يحكم غير المعصوم أو لا تجوزون؟ لا يجوز لكم أن تلتزموا، وهذا هو الذي ذهب إليه أعلام كبار من الإمامية، قالوا إقامة الدولة في عصر الغيبة جائز أو غير جائز؟ غير جائز. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن إقامة الحكم إلا من معصوم، هذا استنادا إلى هذه النظرية. الآن الذين يقولون لا تجوز إقامة الدولة في عصر الغيبة يقولون لأن الحاكم لابد أن يكون معصوما، والآن أيدينا مقطوعة عن المعصوم، إذن لا يجوز. وإذا قبلتم أنه لا يمكن لغير المعصوم أن يقوم ماذا؟ بدور الولي في الأمة، إذن لماذا لا يجوز ذلك بعد رسول الله؟ هسه أنا فالجواب إجمالي لهذا الإشكال حتى لا يتعلق في ذهن الجواب، نقول أن حكم الضرورات تختلف عن غير ماذا؟ ها؟ غير الضرورات. نحن نقول مع وجود المعصوم لا يجوز لغير المعصوم أن يتصدى للأمر، وبعد رسول الله كان المعصوم موجودا، أما مع عدم إمكان الوصول إلى المعصوم فللضرورات ماذا؟ أحكامها. إذن يجوز لغير المعصوم أن يتولى أمر كما فعل الإمام سلام الله عليه، قال فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. جيد، هذا المعنى أعزائي، هذا أهل الحل والعقد. أيضا نفس هذه النظرية أشار إليها ووافق عليها الشيخ محمد عبده في تفسير المنار، قال أيضا لا بد أن يكون أولي الأمر معصوما، ولكن من هو المعصوم؟ ها؟ الاختلاف ليس في المفهوم، الاختلاف ليس في النظرية، وإنما الاختلاف في ماذا؟ في المصداق. ولهذا أعزائي في تفسيره، تفسير المنار أعزائي، في تفسير المنار في ذيل هذه الآية المباركة صفحة 154 من الجزء الخامس قال: وقالت الشيعة إنهم الأئمة المعصومون. نظرية الشيعة قائمة على أن المراد من أولي الأمر ماذا؟ الأئمة المعصومون. وهذا مردود، إذ لا دليل على هذه العصمة، ولو أريد ذلك، يعني أريد به الأئمة المعصومون من هذه الآية، لصرحت به الآية، والآية ماذا؟ لم تصرح بها. إذن ما هو المراد من أولي الأمر؟ قال: ومعنى أولي الأمر الذي يناط بهم النظر في أمر إصلاح الناس أو مصالح الناس، وهؤلاء يختلفون فيما بينهم فما العمل؟ يقول قال رحمه الله، يعني قال الشيخ محمد عبده، هذا رشيد رضا يقول ماذا عن محمد عبده؟ قال رحمه الله: إنه فكر في هذه المسألة من زمن بعيد، فانتهى به الفكر إلى أن المراد بأولي الأمر جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين. يعني نظرية من؟ ها؟ نظرية الفخر الرازي. التفتوا جيدا، ومن هم هؤلاء؟ يقول ها، لابد أن تتشكل لجنة مولانا، لجنة هي أهل الحل والعقد، تمثل كل أصناف وطبقات المجتمع، فيها من يمثل المزارعين والصناعيين والسياسيين والعلماء والاقتصاديين و و و وإلى آخره، كلهم له ممثل هنا. فهؤلاء ماذا يقررون للأمة؟ يكون هو ماذا؟ هو واجب الطاعة. قال فانتهى به الفكر إلى أن المراد، طبعا الآن عملا هو هالشكل صاير، عملا بيني وبين الله، أنه أنت عندما تشكل مجلس نواب أو مجلس شورى، هؤلاء يمثلون ماذا؟ يمثلون الأمة في طبقة معينة. لا، المزارعين لهم ممثلين، والصناعيين لهم ممثلين، والسياسيين لهم ممثلين بمختلف. ولهذا تجد أنه مجلس الشورى أو مجلس النواب عادة فيه من كل الاختصاصات. ولهذا عندما تتشكل الهيئات يقول هذه هيئة سياسية، هذه هيئة دفاعية، هذه هيئة أمنية، هذه هيئة اقتصادية، هذه هيئة إلى آخره. هذا معناه أنه جميع التخصصات موجودة، هي التي تقرر أنه ما هو صلاح الأمة وما هو لا ليس في صلاح الأمة. يقول أن المراد بأولي الأمر جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين، وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة. فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر أو حكموا وجب أن يطاعوا فيه. خلص، هذه أهم النظرية في أولي الأمر. هذا هو الاستدراك الرابع. جيد، أسأل الآن نعود إلى البحث الذي بدأنا به وهو الإشكال، وهذا هو الإشكال قلنا العويص الذي واقعا يحتاج إلى جواب من أولئك الذين قالوا أن الآية دالة على عصمة أولي الأمر. هذا الإشكال يرد على هذا الاتجاه، وإلا من لا يقول بعصمة أولي الأمر هذا الإشكال لا يرد، لأنه بعض الأعزة في البحث السابق قال سيدنا هذا الإشكال لم يرد على الآخر، يقول لا 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 يرد، إن شاء الله بعد ذلك سأبين. إذا قلنا بعصمة أولي الأمر في الآية المباركة، فكما أن النبي، كما أن كتاب الله مرجعون، كما أن الرسول مرجعون، كذلك أولي الأمر لابد أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا مرجعا. مع أن الآية المباركة ماذا قالت؟ الآية المباركة قالت فإن تنازعتم في شيء ماذا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. من هنا تجدون أن الفخر الرازي، أعزائي الفخر الرازي، أورد هذا الإشكال بشكل واضح وصريح. قال وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه: أحدها، ثانيها، ثالثها. قال ولو كان المراد بأولي الأمر الإمام المعصوم لوجب أن يقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الإمام. لماذا إلى الإمام فقط؟ لعد إلى الله والرسول، يقول باعتبار في كل زمان من موجود؟ الإمام موجود باعتبار هو الذي يفسر كلام الله، هو الذي يفسر ماذا؟ سنة رسول الله. بعد لا معنى للإرجاع إلى الله وإلى من؟ وإلى الله وإلى الرسول. لا بد من الإرجاع حصرا إلى من؟ نعم، إذا كان الرسول موجودا فالإرجاع يكون إليه، لأنه هو الذي يبين للناس ما نزل إليهم. أما نحن حديثنا الآن ماذا؟ الرجوع إلى أولي الأمر، والرجوع إلى أولي الأمر لا يكون في عهد رسول الله، بل بعد ماذا؟ بعد رسول الله. لماذا؟ لأنه في عهد رسول الله هل يرجع إلى غيره أو لا يرجع؟ لا، هو ولي الأمر بناء على ما ذكره شيخ جوادي، هو ولي الأمر، إذن لا يرجع إلى غيره. إذن التفتوا جيدا أعزائي، بناء على ذلك لا يقول قائل لماذا قال إلى الإمام بالخصوص؟ الجواب يريد أن يقول أن هذا الرجوع بعد النبي، وبعد النبي من الحجة بعد النبي؟ ها، بناء على مباني الشيعة. قال: ولو كان المراد بأولي الأمر الإمام المعصوم لوجب أن يقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الإمام، فثبت أن الحق تفسير الآية بما ذكرنا. هذا الإشكال الذي أورد. من هنا حاول جملة من الأعلام بيني وبين الله أن يجيبوا عن هذا الإشكال، وهو إشكال قوي جدا، بعد أن ثبت أن العصمة، أن أولي الأمر ثبتت ماذا؟ عصمتهم بناء على هذا الاتجاه. لماذا لم نرجع أو لم ترجع الآية إلى الإمام المعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ من الأجوبة المشهورة والمعروفة أعزائي هذا الجواب الذي أشار إليه جملة من المفسرين، ومنهم سيدنا الأستاذ السيد محمد تقي الحكيم رحمة الله تعالى عليه. هذه الآية أعزائي، السيد الحكيم في الأصول العامة للفقه المقارن، في الأصول العامة للفقه المقارن أشار إلى هذا المعنى في صفحة 163. قال: يبقى الإشكال الثالث، وهو عدم ذكره لأولي الأمر في وجوب الرد إليهم عند التنازع، بل اقتصر في الذكر على خصوص الله والرسول. يجيب بجوابه. هسه هو يقول بأنه الإشكال أمره سهل. لا، والإشكال ليس أمره ماذا؟ ليس أمره سهل كما سيتضح. وهذا الإشكال أمره سهل لجواز الحذف. الجواب الأول ماذا؟ أنه رد إلى أولي الأمر، ولكن حذف أولي الأمر اعتمادا على ما سبق. أول الكلام، لأنه نحتاج إلى قرين على أنه حذف اعتمادا على ما سبق. لا أبدا، هذا خلاف الأصل، خلاف ظاهر الآية. قال: وهذا الإشكال أمره سهل لجواز الحذف اعتمادا على قرينة ذكره سابقا، يعني جاء الذكر، وقد سبق في صدر الآية أن ساوى بينهم وبين الله والرسول في لزوم الطاعة. إذن بعد لم يحتاج أن يذكرهم ماذا؟ ثانيا، أولا، هذا الجواب الأول، أولا التفتوا جيدا، أولا أن الحذف خلاف الأصل ويحتاج إلى قرينة، فإن قال القرينة موجودة. أشكال الثاني، الإشكال الثاني، التفت إلى الآية، يقول اعتمد على قرينة ذكرت ماذا؟ ذكرت سابقا. سؤال: الله ورسوله لم يذكرا سابقا؟ ذكر أو لم يذكر؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تنازعتم في شيء ها فردوه إلى الله والرسول. لماذا كرر؟ قاله قبل ذلك، فكان يقول فردوه بتعبير القرآن إلى ما سبق، وهذا سبق، الله والرسول وأولي الأمر. أما عندما أفرد الله والرسول يريد ماذا؟ ألا يدخل أولي الأمر، وإلا لو أراد دخولهم لذكرهم أيضا كما ذكر ماذا؟ ولم يعتمد في الرد إلى الله والرسول على ما ذكر سابقا، فلماذا اعتمد في أولي الأمر على ما ذكر ماذا؟ على ما ذكر سابقا. فهذا الجواب جواب غير تام. الجواب الثاني يقول: وهو أنه لا رد إلى أولي الأمر، ولكن في الآية 83 من سورة أعزائي من سورة النساء 83 من سورة النساء قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. إذن من قال أن القرآن لم يرد إلى أولي الأمر؟ بل القرآن رد إذا ماذا؟ إلى أولي الأمر. هذا هو الجواب الثاني الذي ذكره جملة من المفسرين، ومنهم السيد الحكيم سيد محمد تقي الحكيم في الأصول العامة. قال: ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الآية الثانية: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا الجواب تام أو لا؟ إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.